تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد ترضى عن وجود من ما لها تسمعني
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد لي لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت
وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين
يعيش الحياة بنهج قويم يسير الصراط بنور عظيم
بقرب نعيم
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا
أنت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدور
إذا سبت قلبا أناجيك فيه وألفت سرا
تآويت فيه فمن ذا شبيه
يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه قريب قريب والشارب عنه غريب أتاك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي
تركت العبيد ما أنت تريد
لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك مبسوط كل الدنيا تهدى ومآلها موت مفتوح
فهب لي رضا
يوم الحشر اجعل
لك إلهي ربي اجعل قلبي بحبك موصول. كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل
باسم حيدر،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 25 من العمر، فكر عمه أبو طالب رضي الله عنه في تزويجه. وفي ذات يوم قال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله:
يا ابن أخ، إني أريد أن أزوجك، ولكن لا مال لدي، لا مال لي أساعدك به، وإن خديجة قرابتي والكثير من أبناء قريش يعملون عندها، فهي امرأة غنية وصالحة، فهل ترغب في العمل معها؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم يا عم. وخرج أبو طالب ليخبر خديجة بنت خويلد بموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله في العمل معها. فقبلت خديجة والتفتت إلى غلامها ميسرة وقالت له:
يا ميسرة.
نعم.
اخرج مع محمد في التجارة ولا تفارقه، فإنه حديث عهد في التجارة.
سمعا وطاعة.
وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله مع ميسرة للتجارة بأموال خديجة، وعاد إلى مكة بالربح الوفير. فقال ميسرة لرسول الله صلى الله عليه وآله:
لو تقدمت يا مولاي إلى مكة وبشرت خديجة بما قد ربحناه لكان ذلك أنفع لك.
فتقدم محمد صلى الله عليه وآله على راحلته، فكانت خديجة بنت خويلد في ذلك اليوم جالسة في غرفة في دارها مع أبيها، فظهر لها رسول الله صلى الله عليه وآله راكبا والغمامة فوق رأسه تظلل له من حرارة الشمس.
ماذا أرى؟ هو ورب الكعبة الرجل الذي رأيته من قبل في منامي، وأخبرني عمي ورقة أنه يتيم عبد الله بن عبد المطلب. أبي، أليس ذاك القادم محمدا؟
بلى، ومعه ميسرة، لقد عاد من تجارتهما.
أترى يا أبي تلك الغمامة التي تسير مع محمد؟
نعم يا ابنتي، إنها تظلل له من حرارة الشمس، إنه لأمر عجيب.
لا شك أن لهذا الراكب شأنا عظيما.
وأخذت خديجة تسأل غلامها ميسرة عن أمر محمد، وقالت له:
حدثني يا ميسرة عن محمد.
يا مولاتي، لقد جزنا عقبات بليلة كنا نجوزها بأيام كثيرة، وربحنا في هذه السفرة ما لم نربح من 40 سنة ببركة مولاي محمد.
كيف يكون ذلك يا ميسرة؟
إن محمدا ليس كبقية الرجال يا مولاتي.
كيف؟ أوضح لي.
لقد سرت مع محمد حتى وصلنا إلى شجرة في الطريق، فجلسنا نستظل بظلها، فجاءنا راهب يقال له نسطور، فاستقبل محمدا وقبل يديه ورجليه، وسمعته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك أنت النبي الموعود.
وكيف عرف ذلك؟
قال إنه شهد فيه علامات النبوة التي بشر بها موسى وعيسى.
وماذا رأيت أنت يا ميسرة من محمد؟
والله يا مولاتي، إني كنت آكل مع محمد حتى نشبع ويبقى الطعام كما هو.
وأعجبت خديجة بنت خويلد أيما إعجاب بشخصية محمد، فلم تر منه إلا الصدق والأمانة والخلق الرفيع والسمعة الطيبة والبركة في التجارة، فتمنت لو يكون زوجها.
يا بني، لقد تزوجت النساء ولا أرى سببا لعزوفك عن الزواج.
لست عازفة عن الزواج يا أبي، ولكن لم يقدم علي الزوج المناسب بعد.
ماذا تعنين بالزوج المناسب؟
والله لم أرى زوجا يناسبني عدا محمد.
ونعم الفتى محمد، لكنه فقير الحال، ولعل فقره يمنعه من الزواج منك.
ليس الفقر عيبا يا أبي، اذهب إلى أبي طالب فإني أفتخر في الزواج من محمد.
موسيقى وذهب خويلد وتحدث مع أبي طالب في رغبة ابنته في الزواج من محمد، وقبل محمد الزواج، وجاء أبو طالب خاطبا وقال:
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل، ومن ذرية الصفي إسماعيل، وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل مسكننا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمدا ابن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، وإن كان في المال مقلا فإن المال ورق حائل وظل زائل، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع، وله رغبة في خديجة ولها فيه رغبة، فزوجوه والصداق ما سألتموه من مالي عاجله وآجله.
يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
زوجنا محمدا ورضينا به.
هنيئا مريئا يا خديجة، قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسعدي، تزوجته خير البرية كلها، ومن ذا الذي في الناس مثل محمد. وبشر به المرآن عيسى بن مريم وموسى بن عمران، فيا قرب موعدي أقرت به الكتاب قدما بأنه رسول من البطحاء هاد ومهتدي.
أحسنت. مبروك مبروك مبروك. أحسنت. مبروك. أحسنت.
تعرضت الكعبة المشرفة قبل البعثة النبوية إلى تصدع وهدم بسبب السيل الذي اجتاح مكة المكرمة، الأمر الذي أتاح للسراق نهب كنوزها، فهبت قريش لنجدة الكعبة وإعادة بنائها.
يا قوم، يا عليكم بأعالي الجبال،
فهي جدران الكعبة يوشك أن يهدمها السير الجاري. احذروا يا قوم، احذروا أن يمد أحد يده على كنوز الكعبة.
هيا اهربوا، هيا اهربوا إلى أعالي الجبال لا يجدفكم السير. هيا هيا
هيا اهربوا.
Thank you.
وبعد أن هدأ السيل أجمع زعماء قريش وأخيارها على بناء الكعبة وإعادة الهيبة لها.
ها هي الكعبة قد هدمها السيل وأحالها إلى ركام، فماذا نحن فاعلون يا أبا طالب؟
وماذا نفعل يا عباس غير أن نجتمع على بنائها؟
إنه لفخر لنا أن نبني بيت الله، إنه لشرف عظيم لنا.
ومن أولى بنا في بناء الكعبة المشرفة ونحن أبناء عبد المطلب؟
لا لا يا أبا طالب، أنا وقومي أتكفل ببناء الكعبة.
يا أبا حذيفة، لا يختص بناء الكعبة بأحد، فالكعبة ليست ملكا لأحد، وإنما هي للجميع، فلتتبرك الجميع في بنائها.
هذا هو صحيح.
نعم يا عتبة، الجميع يشترك في بناء الكعبة، فليطمئن قلبك.
إذن أنا وقومي نتكفل ببناء نصف الكعبة،
وأنا وقومي نتكفل بناء النصف الآخر.
وماذا بقي لبني هاشم ولبقية القبائل؟
إذن ما الحل يا أبا طالب؟
الحل أن توزع الجهات الأربع للكعبة على جميع القبائل، ونقترع فيما بيننا على الجهة. أموافقون؟
نعم نعم نعم.
واقترعوا، فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجر وجه البيت، ووقع لبني أسد ابن عبد العزة وبني عبد الدار ما بين الحجر إلى ركن الحجر الآخر، ووقع لتيم ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني، ووقع لسهم وجمح وعدي وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود، فبنوا. فلما انتهوا إلى حيث موضع الركن من البيت، اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، واشتد الخلاف.
نحن أولى بوضع الحجر،
نحن أحق بوضعه،
نحن بنو هاشم أحق القبائل بوضع الحجر الأسود.
نحن أحق بوضعه،
نحن أحق بوضعه،
نحن أحق بوضعه.
كيف يكون ذلك وأبي عبد المطلب زعيم قريش؟
دع عنك هذا الكلام يا عباس.
أرى أن السيوف، أرى أن السيوف ستكون خير حكم فيما بيننا.
أي والله،
يا مرحبا بالموت دون الحجر الأسود.
تمهلوا يا قوم، تمهلوا.
لا
يا قوم، لا ينزغن بينكم الشيطان.
أي والله،
فيكون بيت الله سببا لفرقتكم وذهاب ريحكم. ما بناؤنا لبيت الله إلا مقدمة لبناء الحب والوئام والأخوة الصادقة فيما بيننا. ما هذه الدعوة الشيطانية التي أسمعها بحب الاقتتال وإراقة الدماء؟
وماذا نفعل يا أبا طالب وكل قبيلة تطمح في نيل شرف حمل الحجر الأسود ووضعه في مكانه؟
يا قوم، اسمعوا ما أقترحه عليكم.
نعم تفضل يا أبا
تفضل.
طالب تفضل، فكلنا آذان صغير.
أسمعنا اقتراحك يا أبا طالب.
اقتراحي هو أن نحكم أول رجل يدخل علينا من باب بني شيبة. فيما يقوله في أمر الحجر نأخذ به، فماذا أنتم قائلون؟
نعمل اقتراح،
نعمل اقتراح،
رضينا وسلمنا،
نعمل اقتراح لنتفق على ذلك جميعا.
والله
واتفق الجميع على أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم من باب بني شيبة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول من دخل من باب بني شيبة، وكان عمره آنذاك 35 سنة. فلما رأوه قالوا:
إنه الصادق الأمين،
هذا الأمين قد رضينا به حكما،
ونعم الحكم الأمين.
ولما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون حكما فيما بينهم، وضع رداءه وبسطه على الأرض، ثم وضع الحجر الأسود فيه، ثم التفت إلى القوم قائلا:
يقول ابن أخي محمد ليأتي من كل ربع من أرباع قريش رجل ويمسك بالرداء، وليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الرداء الموضوع عليه الحجر، ثم ترفعوه جميعا فيتناوله محمد ويضعه في مكانه.
أحسنت، أحسنت.
فتقدموا يا رجال وارفعوا الرداء جميعا.
تقدموا يا رجال،
تقدموا يا رجال.
وتقدم عتبة بن ربيعة وأبو زمعة وأبو حذيفة وقيس بن عدي، وأخذ كل واحد منهم بطرف من أطراف الرداء، ورفعوا الرداء جميعا، فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله الحجر ووضعه في مكانه، وفض نزاع القوم بحكمته. فصلى الله عليك يا رسول الله يا رحمة للعالمين.
يا نبي يا
Yeah.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني ما حييت هداية
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بما عزل
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يزدني فحييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني ما حييت هداية
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مزامير الحياة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا تقبلوها أيها الإخوة والأخوات المؤمنون والمؤمنات في جولة أخرى بين رحاب درر الكلام ولآلئ الحكمة والبيان على لسان أمير الفصحاء يعسوب الدين الإمام المرتضى من الله تبارك وتعالى لخلافة المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه
¶¶
أيها الأفاضل، في كتابي 10,000 حكمة للإمام علي عليه السلام لمؤلفه الأستاذ محمد علي دخيل، تطالعنا الحكمة التالية والقانون الخالد من قوانين الحياة، والذي يحث على التشاور في الأمور مع التقاة كي يكتسب الإنسان الكمال في العقل والرشاد في الحياة، حيث يقول عليه السلام: شاور في أمورك الذين يخشون الله ترشد. وقد صاغت لنا الشاعرة اعتدال ذكر الله تلك الحكمة البالغة والنصيحة النفيسة شعرا ونظما، فأنشدت قائلة في هذا المجال:
خشاة الله جالسهم وخذ رأيا لهم ترشد، إذا ما احترت في أمر فشاورهم لكي تسعد، هداهم من هدى الباري طوال العمر لا ينفد، فمن عذب الهدى فانهل ومن فيض العلا فحصد.
مستمعينا الأفاضل، برجاء أن نكون قد أفدناكم واستنهضنا في ذواتكم إرادة الحياة في ظل تعاليم الخالق الرحمن عبر ما تجلى في لغة سيد البلغاء الإمام علي سلام الله عليه، وعبر ما صاغته لنا الشاعرة اعتدال ذكر الله. شكرا لكم، وحتى مزمور آخر نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم. وإذا قيل لك اتق الله فانبض غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فرداً 25 درجة في الجنة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب وأهمية صلاة الجماعة وبيان وجوبها في بعض الموارد. صلاة الجماعة من أهم شعائر الإسلام، واستحبابها ثابت ومؤكد نصا وإجماعا، وثبت هذا الاستحباب بضرورة دين الإسلام وعند جميع المسلمين، وأجرها وثوابها من الله تعالى عظيم، وقد يفوق أجرها أجر الكثير من الواجبات وأكثر المستحبات. وكلما ازدادت الجماعة وأعطت مظهرا حقيقيا لتجمع المسلمين والمصلين ارتفعت شأنا وجلت ثوابا. وتستحب الجماعة في جميع الفرائض والصلوات الواجبة غير صلاة الطواف، فلو أن شخصا ذهب إلى الحج أو العمرة فبعد الطواف حول الكعبة تجب عليه صلاة 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فعليه أن يصلي 2 ركعتين منفردا لا جماعة، إذ لم يرد دليل خاص على مشروعية صلاة الطواف جماعة. ويتأكد الاستحباب في صلاة الجماعة في الصلاة اليومية، أي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، سواء كانت الصلاة أداءً أو قضاءً. ويتأكد الاستحباب بالنسبة إلى الصلاة الأدائية، وخصوصا في الصبح والعشاءين، أي صلاة المغرب والعشاء. وقد يسأل سائل: هل تجب الجماعة في مورد من الموارد؟ الجواب: نعم، تجب في صلاة الجمعة إذا اجتمعت شرائط الوجوب، كما ذكرنا ذلك في بحث صلاة الجمعة. وتجب الجماعة في صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في زمان حضور الإمام عليه السلام إذا اجتمعت شرائط الوجوب، ومن شرائط الوجوب ألا يقل عدد المصلين عن 5 أشخاص، أحدهم الإمام، وعدالة إمام الجماعة وصحة قراءته. وقد تجب الجماعة في الصلوات اليومية في موارد: أولا، إذا كان المكلف لا يحسن القراءة، أي كان في قراءته غلط وأمكنه تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة، فيجب عليه حينئذ أن يصلي جماعة، لأن إمام الجماعة يتحمل عن قراءة الحمد والسورة. ثانيا، إذا تعلق النذر بأداء الصلاة جماعة، فلو أن شخصا نذر إذا رزقه الله بيتا يصلي جميع صلواته جماعة، فإذا تحقق النذر وجبت عليه الجماعة. ثالثا، ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادى ووسعها جماعة، كما إذا كان المكلف بطيئا في قراءته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناس أن المتواضع للناس. الله الله يا ناس أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار،
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار. كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم وأزكى الصلاة على سادة الأمم وأولياء النعم المصطفى وآله أصول الكرم. إخوتنا وعزتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع وقفة أخيرة عند آية الفطرة، قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد فسرت الفطرة في سياق الآية الكريمة هكذا: فطرة الله أي خلقته. نصبت كلمة فطرة بتقدير إلزموا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي قبول دين الإسلام إذا خلوا، وما فطروا عليه لم يختاروا غيره. لا تبديل لخلق الله أي ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة. فالفطرة هي الخلقة التي أودع الله تعالى الإيمان قبل أن يعرف الإنسان شريعة، وهي حجة عليه فضلا عن الحجج الأخرى. نقرأ في سورة طه الآية 72 هذا النص الشريف عن لسان السحرة بعد أن أعلنوا إيمانهم لما رأوا من دلائل موسى عليه السلام، حيث قالوا لفرعون: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ونقرأ أيها الإخوة الأكارم في محاورة إبراهيم عليه السلام مع قومه واحتجاجاته عليهم هذا النص المبارك في سورة الأنبياء. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال المفسرون: الذي فطرهن، أي الذي خلقهن. والآن إلى المعنى الأعمق للفطرة الإنسانية بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأحبة، يسأل الإمام الباقر عليه السلام حول آية الفطرة فيقول: فطرهم على التوحيد عند الميثاق وعلى المعرفة أنه ربهم. فسئل عليه السلام وخاطبوه، فقال عليه السلام: لولا ذلك لم يعلموا من ربهم ولا رازقهم. وقد عرف الإمام الباقر سلام الله عليه الحنيفية بقوله: الحنيفية من الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قال: فطرهم على المعرفة به وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وفي مورد آخر قال عليه السلام: كانت شريعة نوح صلى الله عليه وآله أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهو الفطرة التي فطر الناس عليها. والحديث الذي نستطيع أن نسميه بحديث الفطرة مشهور، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على المعرفة بأن الله عز وجل خالقه. ولكن ما المعنى العميق لهذا الحديث الشريف؟ إلى ذلك بعد استراحة قصيرة. وفي تأويل الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة، ذكر السيد المرتضى في كتاب الغرر والدرر أن هنالك احتمالين: الأول أن تكون الفطرة هنا هي الدين، فكأنه صلى الله عليه وآله قال: كل مولود يولد للدين ومن أجل الدين. والثاني أن يكون المراد من الفطرة في الحديث هو الخلقة، فيكون المعنى كل مولود يولد على الخلقة الدالة على وحدانية الله وعبادته والإيمان به. وفي تتمة الحديث الشريف: حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه. قال السيد المرتضى: خص صلى الله عليه وآله الأبوين لأن الأولاد في الأكثر ينشؤون على مذاهب آبائهم ويألفون أديانهم ونهائهم.